اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان الشيء مسبوقا بالترك. ما زال كلامنا في الشبهة الموضوعية التحريمية. هل تجري البراءة في الشبهة الموضوعية كما جرت البراءة في الشبهة الحكمية؟ قدم في الدرس السابق أن الشيخ الأنصاري ذكر وجها، نتيجة هذا الوجه هو عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا، ذكر بعنوان التوهم، وأجاب عن الشيخ الأنصاري بما يقتضي جريان البراءة مطلقا. المصنف فصل بين نحوين من أنحاء النهي، فحاصل الوجوه في المسألة ثلاثة: الجريان مطلقا، وعدم الجريان مطلقا، والتفصيل اللي ذكره الشيخ الأنصاري، وتقدم بيان التفصيل. المصنف بعد ذلك في هاي الفقرة اللي قرأناها كأنما هو يذكر صور ثلاثة، يذكر صور ثلاثة ويفصل بالإحاطة تلك الصور الثلاثة. الصورة الأولى هو أن يتعلق النهي بالطبيعة بنحو مطلق الوجود، أن يتعلق النهي بالطبيعة بنحو مطلق الوجود، بحيث ينحل النهي الواحد إلى نواه عديدة بعدد أفراد الطبيعة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة ما لو كان النهي متعلقا بصرف الوجود بأول وجودات الطبيعة، وأن المنهي عنه كان مسبوقا بالترك. الطبيعة المنهي عنها، الشيء المنهي عنه كان مسبوقا بالترك. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي أن يتعلق النهي بصرف وجود الطبيعة، ولم يكن المنهي عنه مسبوقا بالترك، لم يكن المنهي عنه مسبوقا بالترك. هاي الصورة الثالثة. في الصورة الأولى والثانية لا موجب لإلزام المكلف بترك الفرد المشكوك. الصورة الأولى والصورة الثانية لا موجب ولا ملزم للإتيان بالفرد المشكوك. أما في الصورة الأولى فلجريان البراءة، قلنا إذا تعلق الأمر بالطبيعة بنحو مطلق الوجود وانحل النهي إلى نواه عديدة، الشك في كون المائع مثلا خمرا أو خلا هذا يرجع إلى الشك في وجود تكليف جديد، والشك في أصل التكليف هو مجرى للبراءة. في الصورة الأولى تجري البراءة فلا موجب لإلزام المكلف بالترك. بالصورة الثانية البراءة لا تجري، براءة لا تجري لأن لم ينحل النهي إلى نواه عديدة، ولكن الاستصحاب كاف في عدم إلزام المكلف بالإتيان بالفرد المشكوك. نفترض أن الحالة السابقة هي ترك المنهي عنه، ففي حال الإتيان بالفرد المشكوك يستصحب المكلف الترك السابق، ترك المنهي عنه سابقا، فلا ملزم لإلزام المكلف بترك الفرد المشكوك. بالصورة الأولى اعتمادا على البراءة، بالصورة الثانية اعتمادا على الاستصحاب. نعم في خصوص الصورة الثالثة المكلف ملزم بترك الفرد المشكوك لعدم جريان البراءة ولعدم جريان الاستصحاب، ما عندنا يقين سابق حتى يجري الاستصحاب. البراءة أيضا ليست جارية لأن مرجع الشك هو إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال هو مجرى لأصالة الاشتغال، فلا البراءة جارية ولا الاستصحاب جاري. هاي الصور الثلاثة. ثم المصنف يقول الذي نقوله في الصورة الثالثة من لابدية الإتيان بالفرد المشكوك وتحصيل اليقين بالامتثال، هذا نقوله في موارد النهي كما هو محل كلامنا، كما نقوله في موارد الأمر، كما نقوله في موارد الأمر، في موارد الأمر والوجوب، في موارد الأمر والوجوب يجب الإتيان ويجب التحقق من الإتيان بالمأمور به، يجب التحقق من الإتيان بالفعل الواجب المأمور به، ويجب اليقين بذلك، يجب تحصيل اليقين بالامتثال امتثالا وطاعة للأمر، كما يجب علينا أن نحصل اليقين بالامتثال في باب الأوامر والواجبات، أيضا فيما نحن فيه يجب علينا تحصيل اليقين بالامتثال في باب النهي والمحرمات. نفس الكلام نقوله، مثل ما بالواجبات يجب علينا أن نحصل اليقين بالامتثال ونحرز الواجب ونحرز الإتيان بالواجب، في النواهي أيضا كذلك. غاية ما في الباب أن الإحراز لا يجب أن يكون وجدانيا دائما، لا يجب أن يكون وجدانيا، بل يكفي أن يكون تعبديا واستنادا إلى الأصل. مثلا في باب الصلاة تجب الصلاة عن وضوء، عن طهارة، فمرة يحرز الطهارة بالوجدان، هو يتوضأ الآن ويذهب ليصلي فيحرز بذلك الشرط، مرة يحرز الشرط وجدانا ومرة لا يحرز الشرط وجدانا، هو يحرز الشرط لكن تعبدا اعتمادا على الاستصحاب، كما لو كان متطهرا فيما سبق ثم شك في عروض الحدث وأراد أن يصلي، نقول له استصحب الطهارة السابقة، استصحب كونك على طهارة وادخل في الصلاة، وبذلك تحرز الواجب وتحرز الإتيان بالمأمور به وتحرز الامتثال. لكن هذا يختلف عن النحو الأول، هذا إحراز تعبدي وليس إحرازا وجدانيا. نفس الكلام نقوله في باب النواهي، مرة يجب تحصيل الامتثال وجدانا ومرة يجب تحصيل الامتثال تعبدا وببركة الاستصحاب، كما كنا نقول ذلك في الصورة الثانية. في الصورة الثانية نستصحب ترك المنهي عنه الثابت سابقا، وبذلك نحرز الامتثال لكن ليس إحرازا وجدانيا وإنما إحراز تعبدي، إحراز تعبدي. هذا اللي ذكر المصنف بالنسبة لها هذه الصور والنظير. ثم المصنف يشير في عبارته، يشير إلى الجواب عن الشيخ الأنصاري، للشيخ الأنصاري قال تجري البراءة مطلقا، تجري البراءة مطلقا. المصنف يقول في خصوص الصورة الثالثة، بقطع النظر عن اليقين بالحرمة تجري البراءة. إذا قطعنا النظر عن اليقين بتحريم شرب الخمر مثلا، إذا قطعنا النظر عن أصل ثبوت التحريم واشتغال الذمة بامتثال هذا التحريم، البراءة تجري. ليش البراءة تجري؟ لعدم البيان على الفرد المشكوك. فعلا الشارع المقدس ما بيّن حال الفرد المشكوك، المكلف هو مردد أمر شاك في أن الفرد هذا، الفرد هذا المائع من الخل أو من الخمر، فلا بيان على الفرد فتجري البراءة، ولكن هذا بقطع النظر عن ثبوت أصل التحريم، أما مع الالتفات إلى ثبوت أصل التحريم والنهي عن الخمر وتحريم شرب الخمر، وافترضنا بالصورة الثالثة أن النهي ليس انحلاليا، فيجب على المكلف أن يمتثل، أن يحرز الامتثال، ويجب أن يتيقن من فرار ذمته، كما تيقن باشتغال الذمة يجب أن يتيقن بفراغ الذمة. اليقين بفراغ الذمة لا يحصل إلا بترك الفرد المشكوك، لأن إذا شرب هذا المائع المردد هو سوف لا يكون على يقين من فراغ ذمته، هو يكون قد احتمل الامتثال ولا يقين بامتثاله، فلا بد من ترك الفرد المشكوك. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. قال فانقدح بذلك، شوية نرجع بالقراءة، فانقدح بذلك، قلنا بذلك يعني بوجود نحوين من النواهي. مرة النهي يتعلق بصرف الوجود، مرة يتعلق بمطلق الوجود. فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبه. يعني ما عندنا دائما نقول يجب الاجتناب، كما منه قال؟ كما قال المتوهم. المتوهم هو قال يجب الاجتناب عن الفرد المشكوك مطلقا وفي جميع الصور. احنا نقول لا، هذا مو بالضرورة. فيما كان، هاي الصورة الأولى، فيما كان المطلوب بالنهي، فيما كان المطلوب هو طلب ترك كل فرد على حدة. هذا ما أدري النحو الأول أو الثاني اللي ذكرناه، النحو الأول يمكن، مو اللي ذكرناه، اللي ينحل النحو الأول، نعم، اللي ينحل النهي إلى نواهي عديدة. هذا لا يجب فيه ترك الفرد المشكوك، تجري البراءة، تجري البراءة، لأن الشك في كون هذا المائع خلا أو خمرا، هذا مرجع الشك إلى الشك في تكليف جديد، الشك في تكليف جديد، والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة. فلا ملزم لترك الفرد المشكوك، ماكو مبرر نقول للمكلف اترك الفرد المشكوك. فيما كان المطلوب من نهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان، هاي الصورة الثانية، أو كان الشيء مسبوقا بالترك، أو كان الشيء مسبوقا بالترك، هاي الصورة الثانية في عرض الصورة الأولى. فلا بد أن نفترض بالصورة الثانية أن المطلوب ليس هو طلب كل فرد على حدة، حتى تكون في عرض الصورة الثانية. المفروض نفترض في الصورة الثانية أن المطلوب النهي هو ترك مطلق، ترك صرف وجود الطبيعة، ترك صرف وجود الطبيعة، وأن النهي نهي واحد وليس انحلاليا، هاي الصورة الثانية. وكان المنهي عنه مسبوقا بالترك، أو كان الشيء مسبوقا بالترك، هذا الشيء الأول اللي قلنا المنهي عنه. إذا كان المنهي عنه مسبوقا بالترك فيستصحب هذا الترك السابق. شنو مثاله؟ قلنا مثاله هو ما لو شك في انقلابي، إذا افترضنا أن تعلق النهي بشرب الخمر هذا ليس انحلاليا وإنما هو نهي واحد، إذا افترضنا أن المكلف كان يشرب هذا المائع، كان يشرب هذا المائع مع علمه بكونه خلا، وكان يعلم كونه خلا، وحال شربه يقول أنا تارك لشرب الخمر، هو على يقين من ترك المنهي عنه، وفي أثناء الشرب، في أثناء تناول هذا الفرد المشكوك، هو شك في انقلاب الخل إلى خمر، فصارت عنده شبهة الموضوعية. فهو شرب وتناول الفرد المشكوك، تناول الفرد المشكوك وكان مسبوقا باليقين من ترك المنهي عنه، فنقول له حال شربك استصحب تركك للمنهي عنه، ولا تترك هذا الفرد المشكوك، لا بأس أن تشرب هذا المائع المردد. هاي الصورة الثانية أيضا لا ملزم للإتيان بالفرد المشكوك. الصورة الأولى لا ملزم للإتيان، عفوا، لترك الفرد المشكوك، لا ملزم لترك الفرد المشكوك اعتمادا على البراءة بالصورة الأولى. أما بالصورة الثانية لا ملزم لترك الفرد المشكوك اعتمادا على الاستصحاب. الصورة الثالثة يقول وإلا، يعني شنو؟ يعني لا تحققت الصورة الأولى ولا تحققت الصورة الثانية، لم تتحقق الصورة الثانية بأن لم يكن النهي انحلاليا وإنما كان نهي واحد يتعلق بالطبيعة من دون انحلال، هذا أولا. وليس الشيء مسبوقا بالترك، المنهي عنه ما كان مسبوقا بالترك، فلا البراءة جارية ولا الاستصحاب نافع، فحينئذ لا بد من ترك الفرد المشكوك، لا مصير إلى الإتيان بالفرد المشكوك، لا بد من ترك الفرد المشكوك، لا البراءة جارية ولا الاستصحاب نافع. شنو اللي يبقى عندنا؟ اللي يبقى عندنا أن الذمة مشغولة بالتحريم بترك الحرام، فلا بد من اليقين بالفرار، لا يحصل اليقين بالفرار إلا بترك الفرد المشكوك. يقول وإلا لوجب الاجتناب عن وإلا لوجب الاجتناب عن الأفراد المشكوكة، وإلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا. ليش يجب الاجتناب؟ يقول لتحصيل الفراغ قطعا، حتى يحصل عندنا فراغ يقيني. بعد أن ثبت الاشتغال اليقيني لابد أن يثبت عندنا الفراغ اليقيني. عليكم السلام. الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بترك الفرد المشكوك. فكما يجب هذا النظير اللي قلنا كلامنا مو خاص فقط بالنواهي، بالأوامر أيضا لابد من إحراز الامتثال إما وجدانا أو تعبدا. فكما يجب فيما علم وجوب شيء يجب إحراز إتيانه إطاعة لأمره، كذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه. إحراز تركه، لابد أن نحرز ترك شرب الخمر. شلون نحرز ترك شرب الخمر؟ بترك الفرد المشكوك وعدم إتيانه امتثالا لنهي هذا، وعدم إتيانه امتثالا لتركه. تفسير لتركه، تركه يعني شنو؟ يعني عدم إتيانه امتثالا لنهيه. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل، غاية الأمر يعني لا يجب تحصيل الامتثال بالقطع واليقين وجدانا دائما، لا، كما يحصل الامتثال وجدانا يكفي الامتثال تعبدا. يقول غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل بالاستصحاب مثلا، كذلك يحرز ترك الحرام به يعني بالأصل. هذا وين؟ هاي بالصورة الثانية، مو بالصورة الثانية. احنا احرزنا الامتثال بالأصل، مرة نحرز الامتثال بالوجدان، مرة نحرز الامتثال بالأصل بالاستصحاب مثلا. والفرد المشتبه، هذا كأنما التفت الآن المصنف للشيخ الأنصاري بعد أن أفسد كلام المتوهم وأن البراءة لا تجري مطلقا، هيك قال المتوهم، احنا قلنا لا تجري البراءة في بعض الصور. التفت إلى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال تجري البراءة دائما. ليش تجري البراءة دائما؟ ليش؟ لأن هذا التوهم فاسد، التوهم اللي ذكر فاسد. وما ذكرنا احنا جواب المصنف الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أجاب في الرسائل بجواب يقتضي جريان البراءة مطلقا. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، مو دائما تجري البراءة، في بعض الصور لا تجري البراءة. فبالإحاض، شوفوا اخواني، بالإحاض عدم بيان حال الفرد المشتبه البراءة تجري. ولكن إذا ضمينا إلى ذلك علمنا بالتكليف وعلمنا بتحريم شرب الخمر، هذا العلم، علم بالتكليف، يقتضي العلم بالاشتغال، العلم بالفراغ، العلم بالفراغ، والعلم بالفراغ لا يحصل إلا بترك الفرد المشتبه. فلا تقول أيها الشيخ الأنصاري، لا تقول دائما البراءة جارية، في الصورة الثالثة البراءة لا تجري. يقول والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه. هاي جواز أصالة البراءة يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عما سوف نقوله من علمنا بالتكليف، من علمنا باشتغال الذمة. إذا قطعنا النظر عن علمنا باشتغال الذمة البراءة جارية. والفرد المشتبه هو وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم، إحنا عندنا وجوب ترك، عندنا ترك لازم، هذا الترك اللازم لابد من إحراز امتثاله. شلون نحرز امتثال الترك اللازم؟ بترك الفرد المشكوك. يقول إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عن، هاي وجوب خبر أن مقتضى الإحراز هو وجوب التحرز عن الفرد المشتبه. هذا منين نجيبه؟ يقول من مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم، لزوم إحراز الامتثال ولزوم إحراز اليقين بفراغ الذمة، هذا يقتضي وجوب التحرز عن الفرد المشكوك. وإلا إذا اقتحمنا الفرد المشكوك سوف لا نحرز الامتثال، سوف لا نحرز الترك اللازم، ولا يكاد يحرز. منه يحرز الترك اللازم أو بلي ولا يكاد يحرز بلي الترك اللازم لا يكاد يحرز هذا الترك اللازم إلا بترك المشتبه أيضا. يعني شنو؟ يعني كما يحرز بترك الفرد المعلوم. شلون أنت تترك الفرد المعلوم الخمرية حتى تمتثل؟ لابد لك أن تترك الفرد المشتبه حتى تحرز الامتثال، إلا بترك المشتبه أيضا فتفطن. سايفة تفطن يجوز على مود السجعة أيضا فتفطن. التنبيه الرابع لذكر المصنف، هذا التنبيه معقود للبحث عن بعض جهات الاحتياط، راح نتحدث عن بعض جهات الاحتياط، والمناسبة واضحة، المناسبة هي أننا نتحدث عن البراءة وعن تنبيهات البراءة. في مقابل البراءة الإخباريون قالوا بالاحتياط، فراح نتحدث شيئا عن الاحتياط ونختم هذا الفصل بحديث عن الاحتياط. هذا الباحث تعرض إلى الشيخ الأنصاري في بعض تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية في التنبيه الثالث من تنبيهات هذا الباحث، وحاصل الكلام فيه أنه قد تقدم فيما سبق في صدر التنبيه الثاني، تقدم أن الاحتياط حسن عقلا وشرعا، عقلا ونقلا، وهي قضية واضحة تقدمت بالتنبيه الثاني وعرفنا الوجه في ذلك. هنا نقول حسن الاحتياط اللي تقدم سابقا، حسن الاحتياط عقلا ونقلا، هذا مطلق وغير مقيد بشيء. الاحتياط حسن مطلقا في كل مورد يتحقق فيه موضوع الاحتياط. شنو موضوع الاحتياط؟ احتمال التكليف وتأتي الانقياد. هذا إذا تحقق العقل يدرك حسن الاحتياط، والشارع أيضا يقول بحسن الاحتياط طالما تحقق موضوع الاحتياط، فالعقل والشارع يدركان ويحكمان بحسن الاحتياط مطلقا من جهات عديدة. أولا، أول جهات الإطلاق هي قيام وعدم قيام الحجة، سواء قامت الحجة على التكليف أو لم تقم الحجة على التكليف، أو قامت الحجة على عدم الإلزام حتى مع قيام الحجة على عدم الإلزام، الاحتياط حسن. يعني حتى إذا قامت الأمارة مثلا على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، خبر الثقة أخبر بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن بقى المكلف يحتمل التكليف ويحتمل خطأ الأمارة، نقول لا احتاط، الاحتياط حسن. أو مثلا قامت الأمارة على عدم تحريم لحم الأرنب سئل الإمام عليه السلام مثلا عن أكل لحم الأرنب فأجاب وقال لا بأس. هاي لا بأس تدل على الإباحة وعلى عدم التحريم. مع ذلك حتى مع ورود هاي الأمارة الاحتياط حسن، يحسن من المكلف أن يترك الأكل لحم الأرنب وأن يأتي بالدعاء عند رؤية الهلال. وهذا الاحتياط حسن في جميع هاي الموارد، سواء قامت الأمارة، قامت الحجة مطلقا، مطلق الحجة، سواء قامت الحجة على نفي الإلزام وعلى نفي التكليف أو لم تقوم. العقل أيضا يدرك حسن الاحتياط، شكوا به، ولو الشارع قال لك الدعاء ليس واجبا أنت جئ بالدعاء، ماكو مانع من ذلك، هذا حسن. وهذا الحكم العقلي حسن الاحتياط مطلقا، هذا حسن الاحتياط عقلا ونقلا مطلقا، هذا قد يفسر بعض موارد الاحتياطات الاستحبابية الواردة في الرسائل العملية. نشوف في بعض الموارد يحتاجون استحبابا، قد يكون منشأ الاحتياط الاستحبابي هو هذا، إدراك العقل لحسن الاحتياط وحكم الشارع بحسن الاحتياط. هاي الجهة الأولى من جهات الإطلاق. الجهة الثانية من جهات الإطلاق هي شمول الحسن، حسن الاحتياط لموارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، سواء كان احتمال التكليف في مورد الشبهة الحكمية أو الموضوعية، العقل أيضا يدرك حسن الاحتياط مطلقا في الشبهتين معا. أمثلة الشبهة الحكمية تقدمت، مثل ما لو شك في وجوب الدعاء أو شك في حرمة أكل لحم الأرنب، هاي الشبهة الحكمية. بالشبهة الموضوعية كما مثالنا هذا اللي ذكرناه، إذا دار أمر المائع بين أن يكون خلا وبين أن يكون خمرا، وقد قامت البينة على خليته، البينة اثنين عدول من أهل الخبرة حكموا بكونه خلا، شلون عدول شلون أهل الخبرة بالخمر ممكن زين، حكموا بكون هذا المائع خلا وليس خمرا، فحينئذ الشارع المقدس يجوز اقتحامه، هاي بينة حجة قامت على حليته على كونه خلا. مع ذلك الاحتياط حسن، هذا في مورد التحريم. في مورد الوجوب، فيما إذا أوجب الشارع المقدس أو أوجب المولى بشكل عام، إذا أوجب المولى إكرام كل عالم، أوجب المولى إكرام كل عالم وقال أكرم كل عالم، وشككنا في علم زيد، ما ندري زيد عالم أو مو عالم، فاثنين من الخبراء من الأساتذة في الحوزة مثلا قالوا بعدم كون عالما، هذا طلبة مثلا مبتدئ وليس عالما، قامت البينة على عدم عالميته وعلى عدم وجوب إكرامه بالتالي. مع ذلك العقل يدرك حسن إكرامه وحسن الاحتياط، لا بس إكرمه من باب الاحتياط. هذا هاي الجهة الثانية من جهات التعميم. الجهة الثالثة من جهات التعميم هو أن الاحتياط حسن مطلقا، سواء كان في الأمور التي يهتم بها الشارع أكثر من غيرها، كما في موارد الدماء والفروج وأموال الناس وحقوقهم، اللي هاي الموارد يهتم بها الشارع المقدس أكثر من اهتمامه مثلا بالنجاسة والطهارة، بنجاسة الثوب أو البدن مثلا، هو يهتم بالفروج أكثر من اهتمامه بنجاسة الثوب والبدن. العقل يدرك حسن الاحتياط في جميع هذه الموارد، سواء كانت من قبيل الأولى أو من قبيل الثانية. الجهة الرابعة والأخيرة من جهات التعميم هي أن الاحتياط حسن مطلقا، سواء أكان الاحتمال احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، حتى في موارد احتمال التكليف احتمالا ضعيفا العقل أيضا يدرك والشارع كذلك حسن الاحتياط. فالاحتياط حسن في موارد التكليف الموهوم فضلا عما لو كان التكليف مشكوكا أو مظنونا. الاحتياط أيضا يكون حسنا في جميع هذه الصور. العقل يدرك حسن الاحتياط من دون تفصيل، يدرك حسن الاحتياط مطلقا بمجرد أن يتحقق موضوع الاحتياط. موضوع الاحتياط احتمال التكليف وتأتي الانقياد، هذا كاف في إدراك العقل لحسن الاحتياط، لا من باب الأمن من العقوبة حتى يقال بأن مع قيام الحجة على عدم التكليف لا عقوبة. مع قيام الحجة على عدم التكليف بعد قيام البينة أو الأمارة، الحجة مطلقا على عدم وجوب الدعاء مثلا أو على عدم تحريم أكل لحم الأرنب، المكلف سوف يقطع بالأمن من العقاب، مو يقطع اعتمادا على قبح العقاب، اعتمادا على منجزية هذا الحجة، على معذرية الحجة، على كون الحجة معذرة فيما إذا أخطأت. هو يقطع المكلف، يقطع بعدم العقاب والأمن من العقاب. فحينئذ بعد لا يقال لا مجال للاحتياط. احنا نقول بالاحتياط مو من جانب العقوبة حتى تقول نحن في أمان من العقوبة، وإنما الاحتياط يكون من ناحية إدراك الواقع، إدراك الواقع والانقياد للشارع المقدس، إدراك الواقع وإصابة مصلحة الواقع أو الاحتراز عن مفسدة الواقع. يعني العقل يدرك حسن الاحتياط حتى فيما لو قام خبر الثقة الصحيح على عدم حرمة أكل لحم الأرنب، العقل هم يدرك حسن الاحتياط، يقول نعم الشارع المقدس قال لك الأكل لحم الأرنب ليس حراما، أنت لست معاقبا، لكن ما أحسن بالعبد أن ينقاد لمولاه لمجرد احتمال ثبوت التكليف في الواقع، ولو لم يصل إليك التكليف أو وصل إليك الخلاف. الاحتياط حسن حتى في مثل هذه الموارد حتى تتحرز عن مفسدة الواقع. هذا لو كان في الواقع لحم الأرنب حرام، هذا بمفسدة واقعية، سأفرض وصلك الخلاف، لكن التحرز عن الوقوع في مفسدة الواقع وإثبات الانقياد والخضوع والإطاعة للشارع تقتضي أيضا الاحتياط. فإذن الاحتياط مو من ناحية العقوبة حتى يناقش في الإطلاق من الناحية الأولى، شلون تقولون أن الاحتياط حسن حتى مع قيام الحجة، وقيام الحجة يعني القطع بعدم العقاب. احنا نقول الاحتياط ليس فقط منحصرا من ناحية الأمن من العقاب. نعم نستثني صورة واحدة من حسن الاحتياط، صورة واحدة فقط مستثنات من حسن الاحتياط شرعا وعقلا، هي صورة ما لو أدى الاحتياط إلى اختلال النظام. إذا أدى الاحتياط إلى اختلال النظام بأن ترك المكلف كل عمل إليه واشتغل فقط بالاحتياط بإعادة صلواته وتكرار عباداته ومعاملاته حتى يتفرغ للاحتياط واستنزف كل وقته وكل جهده، إذا كان الأمر كذلك وأدى حينئذ إلى الإخلال بالنظام، حينئذ سوف تتوقف الحياة، ويدرك العقل حينئذ والشارع أيضا يدركان قبح هذا الاحتياط. هذا الاحتياط ليس حسنا وإنما هو قبيح، وذلك لوضوح أن الإخلال بالنظام هذا مبغوض للشارع، الشارع يبغض الإخلال بالنظام. الإسلام دين الحياة، الإسلام دين النظام، هو يبغض الإخلال بالنظام. فلا معنى حينئذ للاحتياط ولحسن الاحتياط فيما لو أدى الاحتياط إلى الإخلال بالنظام. هذا اللي نقوله فيه هذا التنبيه. ثم المصنف بعد ذلك ورا من اقرأ هذا المقدار يتعرض لأشياء آخر مهم فيما يرتبط بالاعتياط. إلى الآن اللي ذكرناه هو أن الاعتياط حسن مطلقا من دون تفصيل بهاي الصور والنواحي المذكورة الأربعة. ثم ذكرنا أن الاعتياط إنما يكون حسنا فيما إذا لو لم يؤدي فيما إذا لم يؤدي إلى الإخلال بالنظام، وإلا كان قبيحا ولا يكون حسنا. ثم يختم المصنف بمطلب آخر بحث بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال الرابع أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا. في صدر التنبيه الثاني تقدم من المصنف هذا المعنى، قال الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها. قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، ولا يخفى أن الاحتياط مطلقا كذلك، مطلقا حسن عقلا ونقلا. الاحتياط حسن عقلا ونقلا مطلقا، حتى فيما هاي الجهة الأولى من جهات التعميم والإطلاق، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة. قامت الحجة، أمارة دلت على قامت على عدم الوجوب، بينة قامت على عدم التحريم، أيضا نقول الاحتياط حسن. هذا في الشبهة الشنو الوجوبية، الشبهة عفوا الحكمية، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام. هذا إشارة إلى التعميم الثاني، يعني التعميم إلى الشبهة الموضوعية أيضا. الاحتياط حسن حتى في الشبهة الموضوعية، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة، يعني بنحو كلي حتى تكون شبهة حكمية، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام. على أنه يعني ما كان، حتى فيما كان يعني حتى في المورد الذي يكون هناك حجة أو تكون هناك أمارة على أنه على أن هذا المورد، ما هاي موصولة واقعة على المورد، أو أنه يعني أن المورد ليس فردا للواجب أو الحرام، ليس فردا للواجب، ليس فردا للواجب مثل الشك في كون زيد عالما، وقامت البينة على أن زيد مو عالم، مع ذلك يحسن الاحتياط بإكرامه، أو الحرام أو فردا للحرام مثل ما لو تردد المائع بين الخمر والخل، وقامت البينة على كونه ليس خمرا وإنما هو خل، مع ذلك الاحتياط حسن، ما لم يؤخل بالنظام فعلا، ما لم يؤخل يعني الاحتياط بالنظام فعلا، هاي ما لم يؤخل قيد لقوله هي كذلك. ولا يخفى أن الاحتياط مطلقا كذلك ما لم يؤخل، كذلك يعني حسن عقلا ونقلا ما لم يؤخل بالنظام فعلا. فالاحتياط قبل ذلك، الاحتياط بمراتب الدنيا قبل أن يؤدي إلى الاختلال النظام، فالاحتياط قبل ذلك قبل الإخلال مطلقا يقع حسنا، كان في الأمور. هذا الأمر الثالث من التعميم، الجهة الثالثة من جهات التعميم. المصنف أقحم هاي مسألة الإخلال بين هاتين الجهتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كان المفروض أن يفرغ من الأمور الأربعة ثم بعد ذلك يذكر هذا الاستثناء. على أي حال، قال كان في الأمور المهمة، يعني عند الشارع في نظر الشارع، كالدماء والفروج وأموال الناس وحقوقهم، زين أو لا أو لم يكن كذلك، وكان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، هاي الجهة الرابعة. في كل هاي الموارد الاحتياط حسن عقلا ونقلا. كانت الحجة على خلافه أو لا، كانت الحجة على خلاف الاحتياط. شلون حجة على خلاف الاحتياط؟ بأن تقوم الحجة على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة، يعني بتعبير شامل على عدم الإلزام. شكينا في الإلزام وعدم الحجة، قامت على عدم الإلزام. كانت الحجة على خلافه أو لا، كما أن الاحتياط الموجب لذلك، الموجب للإخلال، لا يكون حسنا كذلك، لا يكون حسنا كذلك. يعني شنو؟ يعني لا يكون حسنا كذلك إما مطلقا أو لا يكون حسنا عقلا ونقلا، يحتمل في كذلك الاحتمالات. لا يكون حسنا مع الإخلال بالنظام مطلقا في جميع هذه الموارد، أو لا عقلا ونقلا. العبارة كلش تحتمل الأمرين، مو هيك لو لا ساكتي. وكان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، كانت الحجة على خلافه أو لا. هاي العبارة كانت الحجة على خلافه أو لا، يبدو لي أنها لا تخلو من تكرار، ماكو شيء جديد. يعني هذا ذكر سابقا، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة، نفس الكلام هذا اللي ذكر سابقا أعاده، يبدو ما بيفد فائدة جديدة. ثم قال: وإن كان الراجح، هذا من المصنف، هاي الفقرة الآتية، هذا السطر الآتي يشير المصنف فيه إلى مطلب مهم، وهو ما يعبر عنه بالتبعيض في الاحتياط. التبعيض في الاحتياط، وحاصل هذا المطلب هو أن المكلف إذا التفت من أول الأمر، إلى أن الاحتياط، يستلزم الاختلال، اختلال النظام، وحينئذ سوف لا يكون الاحتياط حسنا وإنما يكون قبيحا. حينئذ يكون الراجح والمناسب لهذا المكلف هو أن يترك الاحتياط التام ويبعض في الاحتياط، هذا المكلف اللي يعلم ويلتفت من أول الأمر إلى أن الاحتياط في جميع الأمور، الاحتياط التام يستلزم اختلال النظام، فهو سوف يترك الاحتياط التام رعاية لهذا المحذور، محذور اختلال النظام. ولكن هذا المحذور لا يستلزم ولا يقتضي أن يترك المكلف الاحتياط مطلقا، مو يترك الاحتياط مطلقا. ليش؟ لأن الاحتياط هذا المحذور هو لازم للاحتياط التام وليس لازما للاحتياط مطلقا، مو كل احتياط يستلزم المحذور، وإنما خصوص الاحتياط التام هو الذي يستلزم المحذور. فالمناسب جدا للمكلف الملتفت إلى لزوم المحذور هو أن يبعض في الاحتياط، فيقدم بعض الاحتياطات على البعض الآخر. هو يحتاط في موارد ويترك الاحتياط في موارد أخرى، وهذا التبعيض على أساس أحد أمرين. الأمر الأول هو ترجيح بعض الاحتياطات بلحاظ أهمية المحتمل، بلحاظ رجحان المحتمل في نظر الشارع المقدس، كأن يحتاط في أموال الناس وفي حقوق الناس، ويترك الاحتياط في باب النجاسة والطهارة مثلا، لا ينشغل مثلا بتطهير ثوبه وبدنه ويحتاط بالإحاض النجاسة، ولا يحتاط بالإحاض حقوق الناس وأموال الناس. يقول: أنا زياد يطلبني مثلا 1000 دينار، أنا سددته، ولكن أحتمل أن زياد إلى في ذمتي 1000 آخر، البراءة جارية، البراءة تقول له أنت لست ملزم، لكن مع ذلك حيث أن هذا حق من حقوق الناس فالاحتياط مناسب جدا، ينطي لزيد 1000 آخر من باب الاحتياط، ولا يحتاط في سائر الأمور اللي ما يهتم بها الشارع المقدس أكثر من غيرها. بقطع النظر، شوفوا أخواني، بقطع النظر عن درجة الاحتمال، يقطع النظر عن درجة الاحتمال، هو يلحظ نفس المحتمل. المحتمل مهم في نظر الشارع المقدس، دماء أو فروج مثلا، هو يقطع النظر عن الاحتمال، يعمل بالاحتياط في الأول وإن كان الاحتمال فيه ضعيفا بالقياس إلى الاحتياط في جانب آخر. قل أنا أحتمل أن زيد يطلبني بنسبة 20%، لكن أحتمل أن ثوبي نجس بنسبة 30%. قل له اترك هذا درجة الاحتمال وأعمل بمقتضى رجحان المحتمل، نفس المحتمل هذا راجح في نظر الشارع المقدس، طالما قامت البينة أو الأمارة على طهارة الثوب خلاص لا تعمل بالاحتياط، لا تعمل بالاحتياط وأترك هاي النسبة ولو كانت قوية بالإضافة إلى النسبة الأولى. فإذا هذا الأساس الأول، الأساس الأول للترجيح هو أن يقدم الاحتياط بلحاظ رجحان المحتمل وأقوائيته بالنسبة إلى الشارع المقدس. الأساس الثاني هو ترجيح بعض الاحتياطات بلحاظ قوة الاحتمال، بلحاظ قوة الاحتمال، فلو كانت هناك تكاليف عديدة ولكن متكافئة من ناحية المحتمل، حتى نتجاوز الأساس الأول، نقول هي متكافئة من ناحية المحتمل، هو مثلا يحتمل نجاسة ثوبه بنسبة 20% ويحتمل نجاسة بدنه بنسبة 30%، الأصل جاري في الطرفين والحجة قائمة على الطهارة في الاثنين، ولكن مع ذلك حيث أن هاي التكاليف متكافئة من ناحية المحتمل، المتعلق واحد، الشارع المقدس ما قام الدليل على أن الشارع المقدس يهتم مثلا بنجاسة البدن أكثر من اهتمامه بنجاسة الثوب، ماكو فرق في نظر الشارع من ناحية المحتمل، فحينئذ لا بد من تقديم الاحتياطات بعضها على البعض الآخر على أساس قوة الاحتمال، الذي يحتمل فيه التكليف أقوى من غيره هو الذي يكون مقدما ويعمل بالاحتياط بالإحاضة ويترك الطرف الآخر. هذا الأساس الثاني. الحاصل أن التبعيض في الاحتياط يبنى إما على أساس رجحان المحتمل وإما على أساس قوة الاحتمال، فيقدم بعض الاحتياطات على البعض الآخر بالإحاضة هذا الشيء. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. حاصل ما تقدم في التنبيه هو أن الاحتياط حسن مطلقا، يستثنى من ذلك فقط صورة الإخلال بالنظام. ثالثا، إذا التفت المكلف إلى لزوم الإخلال بالنظام من الاحتياط لابد من التبعيض بالاحتياط المناسب إلى أن يبعض في الاحتياط. قال وإن كان الراجح هو، وإن كان الراجح هو إن وصلية، يقول كما أن الاحتياط الموجب لذلك، الموجب للاختلال، لا يكون حسنا كذلك، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك، المكلف إذا التفت إلى أن الاحتياط يوجب إخلال النظام، الملتفت إلى هذا اللزوم، لزوم إخلال النظام من الاحتياط، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر، هو التفت من أول الأمر قبل أن يبدي بالاحتياط، وإن كان الراجح ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا، إما على أساس المحتمل ورجحانه في نظر الشارع، وإما على أساس الاحتمال وقوة هذا الاحتمال بالإضافة إلى إلى الاحتمال الآخر، ثم قال فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن الإخلال بالنظام يوجب انتفاء نفس الاحتياط ولا يوجب انتفاء مجرد حسنه. يعني إذا كان تكرار العمل مثلا، إذا كان تكرار العمل يقتضي ويستلزم الإخلال بالنظام، هذا بالحقيقة سوف لا ينفي حسن الاحتياط، وإنما سوف ينفي نفس الاحتياط. نفس الاحتياط سوف يكون منفيا، مو أن الاحتياط ثابت ولكن هو قبيح وليس حسنا، وإنما أصل الاحتياط سوف يكون منفيا، وذلك لأن المقوم للاحتياط كما ذكرنا، كما تقدمت الإشارة إليه، المقوم للاحتياط هو الانقياد، احتمال التكليف مع تأتي الانقياد، احتمال التكليف مع تأتي الانقياد، كما لو شك في وجوب الدعاء وقامت البينة على عدم الوجوب، هو يحتمل ثبوت الوجوب وخطأ البينة في الواقع، ويمكن أن يتأتى الانقياد من المكلف، من الممكن جدا أن ينقاد ويدعو احتياطا، قصد القربة يتحقق، الانقياد يتحقق، واحتمال التكليف ثابت، فماكو مانع من الاحتياط. أما فيما نحن فيه إذا كان الاحتياط يستلزم إخلال النظام، حينئذ لا يتأتى الانقياد أساسا. الانقياد لا يتأتى ليش؟ لما ذكرناه من أن الإخلال بالنظام مبغوض للشارع، الشارع يطلب عدم هذا الشيء، فحينئذ بعد أصلا لا يمكن الانقياد. كيف يتحقق الانقياد بشيء مبغوض للشارع بقطع النظر عن حسنه وقبحه؟ لا، أصلا خلينا نتحدث عن الاحتياط. أساسا الاحتياط ممكن، احنا قلنا بالصور السابقة الاحتياط محفوظ، الاحتياط ثابت وموضوع متحقق طالما كنا نحتمل التكليف ويتأتى الانقياد. كان الاحتياط ثابت موضوعا والعقل يدرك حسنه، أما فيما إذا استلزم الاحتياط أصلا لا يمكن الاحتياط. مو أن الاحتياط ثابت ولكن قبيح وليس حسنا، وإنما الاحتياط أصلا غير ممكن، لا يمكن الاحتياط، لأن المقوم للاحتياط الانقياد، والانقياد لا يمكن فرضه بشيء مبغوض للشارع ويطلب الشارع عدمه ويطلب إعدامه خارجا. ما له معنى أن نحتاط في شيء مبغوض للشارع. وهكذا يتضح أن حسن الاحتياط يكون منفيا فيما إذا استلزم الإخلال بالنظام، يكون منفيا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أساسا، مو من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. يعني الاحتياط ثابت ولكن لا يدرك العقل حسن هذا الاحتياط، وإنما يدرك قبحه. أساسا الاحتياط لا يكون ثابتا، وحينئذ بعد لا بد من رفع اليد عما ذكره المصنف سابقا. ليش؟ لأن عبارة المصنف سابقا هي ظاهرة في أن الاحتياط في موارد اختلال النظام ثابت ولكن قبيح ليس حسنا. شوفوا عبارته واضحة في هذا المعنى، قال كما أن الاحتياط الموجب لذلك، يعني لاختلال النظام، لا يكون حسنا. هاي لا داخلة على يكون، هي ظاهرة في أن النفي نفي للمحمول وليس نفيا للموضوع أساسا، يعني من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، يعني أن الاحتياط ثابت ولكن ليس حسنا، وإنما أساسا الاحتياط ليس ثابتا. أقول هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ذلك، ولكن هذا لا يعني إفساد مطلب المصنف، بالعكس كأنما هذا ترقي من المصنف، يقول في موارد الإخلال إحنا نحكم بعدم حسن الاحتياط لا لأجل أن الاحتياط موجود ولكن قبيح، وإنما أساساً الاحتياط ليس موجوداً وليس ثابتاً، فيكون الاستثناء اللي ذكرناه من قبيل الاستثناء المنقطع أصلاً، ليس استثناء متصلاً بمعنى أن الموضوع ثابت والمحمول منتفي، وإنما أساساً ما كل احتياط. فيمكن بالنتيجة أن نقول بضرس قاطع وبشكل مطلق أن الاحتياط حسن دائما وأبدا ولا يستثنى من حسنه ولو مورد من الموارد. هذا الاستثناء ليس استثناء متصلا كما في مثلا الاحتياط المستلزم للعسر والحرج. الاحتياط المستلزم للعسر هذا يثبت الاحتياط، ولكن الشارع المقدس يرفع وجوب الاحتياط أو يرفع مطلوبية الاحتياط من باب الامتنان، من باب المنة على العبيد. أما فيما لو استلزم الإخلال بالنظام أساسا لا يكون الاحتياط ثابتا. وصلى الله على محمد وآل محمد.